من الشيطان اللعين الغوي الرجيم بأفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، فاللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم للعلم والعمل الصالحين إن شاء الله تعالى. كلام سادتنا مشايخنا في التنبيه السادس من تنبيهات الشبهة المحسوبة. في التنبيه السادس إحنا راح نتساءل، هل العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية في التدريجيات كما نجزها أو نجزهما في الدفعيات؟ الدفعيات شنو؟ التدريجيات. أقول شوفوا سادتنا مشايخنا، واضع حضراتكم أن العلم الإجمالي يشتمل على أطراف اللي نعبر عنها بالمشتبهات، مو؟ وإحنا نتحدث عن شبهة محصورة كما هو واضح. هاي الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، مرة تكون دفعية ومرة تكون تدريجية. لهذا قالوا أن العلم الإجمالي مرة يكون في الدفعيات ومرة يكون في التدريجيات. طبعا كل كلامنا السابق كان عن علم إجمالي أطرافه دفعية. شلون؟ تعالل. شوفوا سادتنا مشايخنا في مثال الإناءين، أعلموا بأن سمعني بأن أحد الإناءين متنجز. خوب الطرفان ها هنا دفعيان، بمعنى أنهما حاضران أمامي، وبمعنى أنه يجوز لي، أنا قادر على أن أتناول هذا أو أتناول ذاك. فمثل هذا العلم الإجمالي دفعي، أطرافه دفعية. وكذلك في جميع الأمثلة السابقة، عندما أعلم إجمالا بأن ذمتي مشغولة بإحدى الصلاتين، صلاة لا هاي التدريجيات هاي زمان، أعلم إجمالا بأن ذمتي مشغولة لو بإعطاء دينار لشيخ طلال، لو بإعطاء دينارين لشيخ بلال، هذا علم أيضا دفعي. نعم، في الواجبات الزمانية يكون العلم الإجمالي علما إجماليا في التدريجيات. خذ هذا المثال كي تتضح الصورة، بل خذ أمثلة عديدة. عندما أعلم إجمالا أن ذمتي مشغولة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أن ذمتي مشغولة مثلا بالصوم في يومين من أيام الأسبوع، لكن ما أدري أي يومين، هل أول يومين من الأسبوع أم ثاني يومين من الأسبوع أم ثالث يومين من الأسبوع، ما أدري. المهم أدري أن ذمتي اشتغلت بصوم يومين مثلا من شهر شعبان، لكن ما أدري شيخنا يا يومين، الأول والثاني، الثاني والثالث، الثالث وهل الرابع، العشرون والواحد والعشرون، ما أدري. المهم أدري أن ذمتي مشغولة بيوم. هنا هل تستطيع أن تقول بأن الأطراف دفعية؟ افترضوا إحنا نطلع من الشهر 10 أطراف، الأطراف كلها دفعية؟ جواب لا، بل الأطراف تدريجية. إيه الثالث والرابع يكونان بعد الأول والثاني، فالطرف الثاني لا يكون حاضرا في عرض الطرف الأول، بل يكون عقيب الطرف الأول، وهكذا الطرف الثاني، وهكذا الطرف الثالث والرابع والخامس. هذا مثال، خذ مثال، خذ مثال آخر، تعال مثال آخر. هذا اللي ذكر المصنف. مثلا المرأة اللي عادتها عددية فقط أو وقتية عددية لكنها نسيت الوقت وبقيت تتذكر العدد فقط، تدري أن عليها الثلاثة أيام تكون حائضا فيها، لكن ما تدري يا ثلاثة أيام. هسه تقول لي سهلة، عندما ترى الدم تتحير. أقول لا، افترض أنها ابتليت بمرض بحيث يسيل الدم منها طوال الشهر، ثلاث من هذه الأيام تكون حيضا، ياكل لكن يا ثلاثة ربما، وعليكم السلام ورحمة الله، ربما تكون الثلاثة الأولى وربما الثانية وربما الثالثة. فافترضوا أن أطرافها هي تعلم إجمالا بأنها في 3 أيام من الشهر تكون حائضا، فيجب عليها ترك الدخول إلى المساجد، ولا يجوز لها مس كتابة القرآن، ويجب عليها ترك الصلاة، ليس كذلك؟ لكن ما تدري يا ثلاثة. وهذه العلم الإجمالي أطرافه 10 كما افترضت، لكن هل هذه الأطراف العشرة كأواني الماء العشرة التي أعلم إجمالا بتنجس أحدها؟ جواب، الأطراف العشرة في مثال الآن تكون جميعا دفعية، بينما الأطراف العشرة في مثال الحائض تكون ماذا؟ تدريجية. خذ مثال آخر، مثلا التاجر الذي يعلم، ترى ذن الأمثلة، مثال الحيض ومثال التاجر ومثال النذر، ذن اللي راح يذكره المصنف واللي راح نتحدث فيهن في مطلب اليوم. مثال التاجر، التاجر يعلم بأن يومه هذا في إحدى ساعاته سيبتلى بمعاملة ربوية، لكن ما يدري المعاملة اللي هي في الساعة الأولى لو المعاملة اللي هي في الساعة الثانية لو المعاملة اللي هي في الساعة الثالثة، ما كثر عليه. فهو يعلم إجمالا بأن إحدى المعاملات حرام لأجل ربويتها، لكن ما يدري هل المعاملة التي ستقع منه في الساعة الأولى أم الثانية أم الثالثة. خوب، هنا أطراف هذا العلم الإجمال الثلاثة، هل هي أطراف دفعية أم هي أطراف تدريجية؟ واضح أنها أطراف تدريجية، ما دامت الأطراف زمانية إذن هي تدريجية هذا القمر، وما دامت الأطراف غير زمانية إذن هي دفعية. لاحظتوا في مثال الآن ماكو دخالة للزمان، لهذا جعلنا العلم الإجمالي في الدفعيات، بينما في مثال الحيض وفي مثال التاجر حيث أن الأطراف للزمان دخالة فيها كانت أطراف العلم الإجمالي تدريجية. هذا المثال الثاني، المثال الأول مثال الحيض، المثال الثاني مثال التاجر. خذ لي مثالا ثالثا، شخص نذر أن لا يطأ زوجته يومين في هذا الأسبوع، لكن ما يدري، نسي مثلا أي يومين، الأول والثاني، الثالث والرابع، خامس والسادس، سادس والسابع، فتردد. فهو يعلم إجمالا بحرمة وطئ الزوجة في يومين من هذه الأيام السبعة، لكن لا يدري. أيضا ها هنا الأطراف تدريجية، مثل هذا العلم الإجمالي الذي تكون أطرافه تدريجية يقال له علم إجمالي في التدريجيات، بينما ذاك الذي كنا نتحدث عنه والذي يخلو من دخالة الزمان نسميه علما إجماليا في الدفعيات. وين السؤال سيدنا؟ احنا من تحدثنا عن العلم الإجمالي كنا نتحدث عن علم إجمالي في الدفعيات، وانتهينا مع المصنف إلى أن ذاك العلم الإجمالي منجز، بمعنى أنه كما نجز حرمة المخالفة القطعية كذلك ينجز وجوب الموافقة القطعية. فالسؤال المطروح في التنبيه السادس، خب هذا العلم الإجمالي في التدريجيات هل ينجز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية كما أن العلم الإجمالي سمعني في الدفعيات ينجز ذلك أم لا؟ ملتفتين إلى ما أقول سادتنا مشايخنا؟ جوابني، فهذا هو بحثي، هل العلم الإجمالي منجز مطلقا بلا فرق بين أن تكون أطرافه دفعية أو تدريجية، أم أن منجزيته مختصة بالأطراف الدفعية دون الأطراف التدريجية؟ هذا محل بحثي، أرجو الالتفات إليه. طبعا إحنا سادتنا مشايخنا عندنا قانون، إن انطبق هذا القانون على محل كلامنا بعد وضح وين أنا راح أسولف، كان العلم الإجمالي ها هنا منجز كما انطبق هناك، ولهذا قلنا بالمنجزية. بعد أرجو تفرق بين هنا وهناك، وإن لم ينطبق القانون ها هنا كان العلم الإجمالي ها هنا غير منجزين، فالمدار على انطباق أو عدم انطباق العلم الإجمالي. إحنا راح نجي لهذه الأمثلة الثلاثة، مثال الحائض ومثال التاجر ومثال الناذر، وراح نتحدث وفق هذا القانون عموما، ثم راح نستثني أحد هذه الأمثلة الثلاثة لأجل خصوصية فيه، ولولا هذه الخصوصية لانطبق على هذا المثال الثالث ما انطبق على أخويه. شيخ بلال واضح الكلام إن شاء الله، تعال للبحث. أقول عندما يكون العلم الإجمالي منجزا للتكليف المعلوم إجمالا، قلنا بالمنجزية العلم الإجمالي لكلا المطلبين، حرمة المخالفة ووجوب الموافقة، مع قطع النظر عن كون الأطراف دفعية أو سمعني تدريجي. وعندما لا يتنجز التكليف بل يكون التكليف معلقا، على حصول شيء فمثل هذا العلم الإجمالي لا ينجز الحرمة ولا ينجز الوجوب. بعبارة أرجو الالتفاق، مرة العلم الإجمالي يصير التكليف فعليا، ومرة العلم الإجمالي لا يصير التكليف فعليا بل يبقى التكليف معلق. بعبارة ثالثة، إن صار التكليف فعليا بسبب العلم الإجمالي كان ذلك العلم الإجمالي منجزا، وإن بقي التكليف حتى مع وجود العلم الإجمالي معلقا على شيء لم يكن ذاك العلم الإجمالي منجزا. أرجو أن تأتي معي إلى مثالي التاجر والناذر ثم نعرج على مثال الحاضر. فأقول ترى أرجو تلتفت للبعد دقيق في مثال التاجر. القرآن جاءنا بتكليف مطلق إذ قال أحل الله البيع وحرم الربا. بالعلم الإجمالي سوف تتنجز على التاجر حرمة المعاملة الربوية، وبالتالي راح أشكل على نفسي وأجاوب، وبالتالي سيصير علمه الإجمالي ماذا؟ منجزا، وبالتالي يجب عليه ترك المعاملة في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية وفي الساعة الثالثة. لما؟ لأنه كما تحرم عليه المخالفة القطعية تجب عليه الموافقة القطعية، والموافقة القطعية لحرمة المعاملة الربوية إنما تكون بترك المعاملة في الساعات الثلاث. لهذا تحصيلا لحرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية يتعين على التاجر أو على التاجر أن يترك المعاملة في الساعات الثلاثة جميعا. ها شيخنا واضح، ها سيدنا واضح. حس انت راح تشكل علي فتقول يا بل هنا لم يتحقق قانون المنجزية في مثال التاجر، لان هو شنو قانون المنجزية شيخ؟ قانون المنجزية ان يصير التكليف فعليا لا انه معلق على شيء، وها هنا لا يكون التكليف فعليا، إذ في الساعة الأولى الفعلية تكون لخصوص المعاملة الربوية في الساعة الأولى، وأما في الساعتين الثانية والثالثة فها هنا عند الساعة الأولى يكون التكليف فعليا. جواب لا. إذن كيف تقولون سيدنا أن العلم الإجمالي ينجز على التاجر حرمة المعاملة الربوية في الساعات الثلاثة مع أنه في الساعة الأولى مبتلى بخصوص المعاملة الربوية فيها في الساعة الأولى ولا يبتلى في الساعة الأولى بالمعاملتين الربويتين في الساعتين الثانية والثالثة؟ فكيف يصير التكليف عليه فعليا؟ قل بعبارة أخرى أن حرمة المعاملة الربوية في الساعتين الثانية والثالثة معلقة على مجيء الساعتين الثانية والثالثة. إذن كيف تقول يا شيخنا، ترى أرجو تلتفت لي، كيف تقول يا شيخنا أن العلم الإجمالي في التدريجيات في مثال التاجر لا يختلف عن العلم الإجمالي في الدفعيات. أنا المستشكل سأقول يوجد سيدنا فرق في مثال الدفعيات. الآن الثلاثة أمامي وكلها في معرض الابتلاء، فكما يمكن أن أتناول الطرف الأول يمكن أن أتناول الطرف الثاني والثالث، فالأطراف الثلاثة جميعا في معرض الابتلاء. وإذا كانت الأطراف الثلاثة في معرض الابتلاء كان التكليف فعليا، وبالتالي صار العلم الإجمالي منجزا. وهذا بخلاف مثال لا 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 وهذا بخلاف مثال التدريجيات. فإذا جئنا إلى التاجري وهو في الساعة الأولى إنما يتنجز عليه حرمة المعاملة الربوية في الساعة الأولى، وأما حرمة المعاملة الربوية في الساعة الثانية فهو مبتلى بها الآن. سيدنا جواب لا، سيبتلي بها عند الساعة التاسعة، وسيبتلي بالمعاملة الربوية الثالثة عند الساعة العاشرة. فالابتلاء بالمعاملتين الربويتين معلق على مجيء وقتهما. فكيف تساوون سيدنا
التدريجي بالدفعي
بين مثال التدريجي ومثال الدفع؟ أحسنتم يا شيخ، فرق السيد علي، فرقت سادتنا مشايخنا، تجاوبوني لو أجاوب، فارق واضح مو؟ يقول المصنف، المصنف راح يبقى مصر على أنه لا فرق بين مثال التاجري بالأطراف الثلاثة وبين مثال الآنية ذات الأطراف الثلاثة. أقول كيف لا يكون الفارق؟ هيك أريد أسألك سيدي، راح اروح لك النظير حتى انت تستأنس بالمقام. انت تفرق بين التكليف وبين المكلف به. التكليف مثلا وجوب صلاة الظهر، المكلف به ما هو؟ صلاة الظهر. التكليف مثلا وجوب الحج، المكلف به ما هو؟
الحج.
نفس أفعال
الحج.
وقد يكون التكليف فعليا وإن كان المكلف به استقبالي. استقبالية المكلف به لا تضر في فعلية التكليف. خذ هذا المثال الآن، ما شاء الله إذا الدولة عوض الشيخ طلال فصار عن بيته الذي هدم في الموصل مثلا، فصار جناب الشيخ مستطيعا الآن لا مستطيع صار. لا عوضته يا أخي أنت، ليش أنتو ليش تسيئون الظن بالدولة؟ صار الشيخ مستطيع. جاوبوني، مرة أسولف عن التكليف بالحج ومرة أسولف عن المكلف به. خوب الآن صار وجوب الحج سمعني فعليا عليك، وإن كان المكلف به استقبالية لما انتجع أشهر الحج. إذن كون المكلف به استقباليين لا يضر في فعلية التكليف. هذا واضح لو أعيده؟ جاوبوني. مثال آخر، السخب هاي فقهيات بحق. أنت بمجرد أن ندخل في ليلة الحج في ليلة العيد صار وجوب زكاة الفطرة عليك. سمعني فعلي. وإن كان الواجب اللي هو إخراج زكاة الفطرة ماذا؟ استقبالية. فاستقبالية الواجب لا يضر في فعلية الوجوب، استقبالية المكلف سمعني به لا تضر سيدنا في فعلية التكليف. تعال إلى المثالين. في مثال الآنية الحمد لله سيد، هم التكليف فعلي وهم المكلف به. في مثال يحكي وياي التاجر، بمجرد أن علم التاجر بأنه سيبتلى بمعاملة ربوية خوطب بخطاب وحرم الربا، فصار تكليف حرمة الربا ماذا؟ فعليا. وإن كان سمعني المكلف به اللي هو في الساعتين الثانية والثالث استقبالية، استقبالية المكلف به اللي هو المعاملتان الربويتان في الساعتين الثانية والثالثة لا يضر في كون التكليف بحرمة الربا ماذا؟ بل بمجرد أن تلبث بعنوان التاجر فإنه سوف يخاطب بخطاب أحل الله البيعة سمعني وحرم الربا. واضح إن شاء الله؟ واضح هذا الكلام؟ كذلك الكلام في مثال النادر. تفت لي هذا المثال الثالث. في مثال النادر الكلام بمجرد أن نادر عدم وطأ الزوجة صارت حرمة الوطأ ماذا؟ فعلية عليه. وإن كان بعض الأطراف اللي هو الطرف الثاني والثالث والرابع هذه الأطراف ماذا؟ استقبالية. استقبالية الأطراف ها سيدنا شيخنا لا تضر في فعلية التكليف. إذن لا فرق شيخ أكرم، ما دام العلم الإجمالي يصير ما دام العلم الإجمالي يصير التكليف فعليا لا فرق بين أن يكون المكلف به فعليا أيضا كما في الأولى كما في الدفعيات، أو كان المكلف به استقباليا كما في التدريجيات. فالعلم الإجمالي ها منجز على كل تقدير. شنو على كل تقدير؟ يعني سواء كانت أطرافه دفعية أو كانت أطرافه تدريجيا. ما دام قاعد أكرر لك حتى أروح لك للحيط، يعني المثال الحير شيخنا انسى والله مشكلة اذا عالم برة تسمع تعال شو يقولوا. ما دام العلم الاجمالي شوية يصير التكليف احشي شيخنا انت ما حطيت التعويض بجيبك، ما تغير واحد يحشي. ما دام العلم سيد علي، ما دام العلم الإجمالي يصير التكليف فعليا بعد لا يفرق في منجزية العلم الإجمالي بين المكلف به الاستقبالي وبين الفعلي، بين أن تكون الأطراف دفعية وبين أن تكون الأطراف تدريجية. نعم خب حس المفروض انت تقول لي ما قلتموه في مثالين
التاجر والناذر.
التاجر والناذر ها تقولوه ايضا في مثال الحائط. إذ الحائض بمجرد أن رأت الدم نفس الكلام ترى المفروض
صار التكليف
ها صار التكليف فعليا. نعم هي لا تدري أي حصة من حصص الدم هي التي يكون الدم فيها دم حيض. فاستقبالية نفس الكلام فاستقبالية المكلف به لا تضر في منجزية العلم الإجمالي ما دام التكليف فعليا. ملتفتين شيخي؟ بالتالي المفروض ما قلناه في المثالين مثالي التاجر والناذر يأتي بعينه سيدنا في مثال بينما راح نشوف أن شيخنا الأنصاري يفرق بين مثالي التاجر والناذر من جهة وبين مثال الحائض من جهة أخرى. فلماذا هذا التفريق؟ وأقول شوفوا سادتنا ترى المطلب مهم. شوفوا سادتنا مشايخنا تعالي إلى هذه الخطابات الثلاث. القرآن يقول يوفون بالنذر فأوجب الوفاء بالنذر، ويقول وحرم الربا فأوجب ترك المعاملة، ويقول القرآن فاعتزلوا النساء. القرآن قال فاعتزلوا النساء، والله يا ريت قال القرآن فاعتزلوا النساء
وسكت
لو قيد وجوب الاعتزالي بحصة اللي هو
في
المحيط. شوفوا تعالوا لي إلى إن شاء الله وياي إن شاء الله وياي تعالوا لي إلى هذه الخطابات الثلاث. أرجو أن يلتفت في خطابي النادر والربا، القرآن لم يقيد التكليف بهما بحصته، بل قال بمجرد أن تنذر يصير النذر فعليا. هذا لسان القرآن ترى لأنه لسان مطلق. بمجرد أن تنذر صار التكليف بذلك النذر ماذا فعليا، وبمجرد أن تعمل بالتجارة وتكون في معرض الابتلاء بالمعاملات الربوية صار التكليف بحرمة الربا فعليا عليك. فخطاب النذر والربا خطابان مطلقان لم يقيدا بحصة دون حصة أخرى. فبمجرد أن تنذر وبمجرد أن تتعامل سيصير هذان الخطابان فعليين عليك. بينما في مثال سمعوني اعتزلوا النساء ماذا في المحيط، فخطاب وجوب اعتزال النساء ليس خطابا شيخنا مطلقا، بل هو مقيد بكونه سمعني في أيام الحيض. ولهذا الأعزب هو القرآن ترى يخاطب الزوج مو أيها الزوج اعتزل الزوجة سمعني فيل يجب عليك ترك الوطئ في أيام ولهذا سمعني شيخا الأعزب غير المتزوج يخاطب بخطابي اعتزلوا النساء لا ولا راح يصير هذا من طلب الحاصل إذ هو أوتوماتيكيا معتزل الزوجة في المحيط لأنه لا زوجته له وكذلك سمعني المرأة في غير أيام حيضها يخاطب الرجل بوجوب اعتزالها جواب لأنها أصلا ليست بحال فطلب الاعتزال من الأعزاب أو من الزوجي في غير أيام الحيض يكون طلبا للحاصل وطلب الحاصل محاله لهذا وجوب الاعتزال إنما يصير فعليا متى في أيام الحيض تعال إلى مثالنا الآن بالتالي فعلية وجوب الاعتزال ليست كفعليتي ها النذر والربا فذينك الفعليتان فيهما ماذا مطلقة بينما فعلية الخطاب الثالث هي فعلية مقيدة بكونها في أيام الحيض يعني إنما بعبارة إنما يصير وجوب التركي والاعتزال فعليين إذا علمت بكونها ولهذا تعالي إلى مثال هنا سادتنا مشايخ العلم الإجمالي في المثال الثالث مثال الحائض منجز أم ليس بمنجز ولماذا أريد جواب في مثال الناذر قلتم ما دام التكليف فعليا في العلم الإجمالي منجز وإن كان المكلف به سقل في مثال التاجر قلتم ما دام التكليف فعليا فالعلم الإجمالي منجز وإن كان المكلف به استقبالية. في مثال احكي وياي رجاء في مثال الحائض هل تقولون بأن وجوب الاعتزال وجوب الترك يعني فعلي وإن كان المكلف به استقبال جواب
لا
لأن المرأة إذا وقفت على الثلاثة الأولى شيخنا
لا تعلم بكونها حائض
لا تعلم بأن هذا الدم دم حيض وبالتالي يجب عليها ترك مس الكتاب ويجب على زوجها أن يعتزلها جواب وهكذا في الساعة الثانية وفي الساعة لا في الثلاثة الثانية وفي الثلاثة الثالثة وهكذا فالتكليف في مثال الحائض ليس فعليا وإذا لم يكن التكليف فعليا فلا يكون العلم الإجمالي منجزا أقول لعلك تسأل إن شاء الله المطلب واضح لعلك تسأل خوب هنا الأطراف تدريجية هنا وين في مثال الحائض كما كانت الأطراف تدريجية في مثالي التاجر والناذر فلماذا جعلتم العلم الإجمالي منجزا هناك ولم تجعلوه منجزا ها هنا قلت لأجل أن خطاب النذر التجارة خطاب مطلق
يشمل
ها كان التكليف فعليا، فصار العلم الإجمالي منجز. بينما سمعوني في جميع الحصص، بينما في مثال الحائط التكليف ليس مطلقا، بل التكليف بوجوب الاعتزال إنما هو في حالة الحيض، وحيث أن المرأة لا تعلم أي حصة من الحصاص الثلاثة 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 هي الحيض، فلا يكون التكليف سمعوني فعليا، فلا يصير العلم الإجمالي. إذن المشكلة ليست في التدريجية والدفعية، وإلا لو كانت المنجزية ملتفتين إن شاء الله، منجزية العلم الإجمالي تدور مدار الدفعية والتدريجية، فيكون العلم الإجمالي منجزا في الدفعيات وغير منجز في التدريجيات، لحكمنا على الأمثلة الثلاثة جميعا، التاجر والناذر والحائض، لحكمنا على العلم الإجمالي في الأمثلة الثلاثة بعدم المنجزين. لكن حيث حكمنا بمنجزية العلم الإجمالي في التاجر والناذر مع كون الأطهافي تدريجية، إذن المشكلة مو يمل التدريجية، بل المشكلة يم إطلاق الخطاب وتقييد الخطاب. إذن وهذا سيصدر به الشيخ كلامه، إذن لا فرق في سيد جاسم، لا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن تكون أطرافه دفعية وبين أن تكون أطرافه سمعني تدريجية. العلم الإجمالي منجز على كل تقدير متى ما كان التكليف فعليا. نعم عندما لا يكون التكليف فعليا لا يكون العلم الإجمالي منجزا، سواء كانت الأطراف دفعية أو كانت الأطراف تدريجية. وخذ المثال، مثال العلم غير المنجز في الأطراف التدريجية هو مثال الحي. تعال إلى الأطراف الدفعية، أقول عندما يكون بعض أطراف العلم الإجمالي في الدفعيات خارجا عن محل الابتلاء، كما لو كان في المنطقة الخضراء، خب مع كون الأطراف دفعية لم يكن هذا العلم الإجمالي منجزا. إذن مو ضابط سيدنا كون الأطراف دفعية أو تدريجية، فقد تكون الأطراف دفعية ولا يكون العلم الإجمالي منجزا كما في مثال الخضراء، وقد تكون الأطراف احجوياي تدريجية ويكون العلم الإجمالي منجزا كما في مثالي تاجر النادي. إن شاء الله المطلب، إن شاء الله المطلب واضح. أعيد واضح. إذن حتى أشير إلى مطلب أخير جيد، إذن القصة مو قصة دفع وتدريجي، بل القصة قصة فعلية التكليف وعدم فعلية التكليف. إذا كان التكليف فعلياً بس أحكي، كان العلم الإجمالي منجزاً سواء كانت أطرافه دفعية أو وإذا كان العلم وإذا كان التكليف غير فعليين لم يكن العلم الإجمالي منجزا، سواء كانت الأطراف
دفعية
كلامي زين. يعني لو اجى واحد وقال العلم الإجمالي في التدريجيات ليس بحج، شنو الموقف العملي؟ هذا احنا انتهينا الى كونه منجزا وحجه، لكن لو ان قلنا بعدم حجيته ومنجزيته في التدريجيات، فما هو الموقف العملي للحائط والتاجر والنادر؟ شوكت تنزلا لو قلنا بعدم المنجزية، وإن كنا قد انتهينا. تعالوا له وحدة وحدة، واحد يستفيد من هاي المعلومات. المهم ترى الموقف العمل شيء. تعالوا للمثال الحاضر، في الثلاثة الأولى الحائط تستصحب عدم كون الدم دم حيض، في الثلاثة احسب وياه الثانية كذلك تستصحب، لأنها كانت على يقين من طهارتها، والآن عندما رأت الدم في الثلاثة الأولى لا تدري لعله دم جرح، ولعله دم استحاضة، ولعله دم حيض، فتستصحب بقاء طهارتها. احسب وياه كذلك في الثلاثة الثانية، في الثلاثة الثالثة الرابعة الخامسة، إلى أن وصلنا إلى الثلاثة التاسعة هي تستصحب حالتها السابقة. في الثلاثة الأخيرة هل يمكن أن تستصحب طهارتها حتى في الثلاثة الأخيرة؟ الجواب لا، لأن يقينها بالطهارة سوف ينتقل. تقول ما معقولة لو واحد من الدماء السابقة حيض، لو هذا الذي سيأتي حيض، فيقينها السابق
انتقض.
زين، تقدر احكي وياي تمرين، تقدر تستصحب سيدنا الحيضية؟ جواب إذ انتقض لا يوجد يقين سابق بالحيض، فلا لا تقدر تستصحب الطهر، لأن يقينها السابق به قد انتقض، ولا تقدر تستصحب الحيضية إذ لا يوجد يقين سابق بها. فماذا تفعلوا؟ بس الرجال امتانوا هي امتانية شوياي شيخنا، ماذا تفعلوا؟ راح يجينا شك جديد شيخ، هذا ترى تمرين. هسه هي الشك يحرم مس الكتاب عليها في الثلاث كلام وين؟ الثلاثة الأخيرة يحرم مس الكتاب عليها أم يباح؟ فتجري أصالة الإباحة. يجي الرجال يحرم وطؤها أم يباح؟ فيجري الإباحة. واضح إن شاء الله؟ إذن طبعا هذا كله على التنزل بعدم منجزية العلم الإجمالي. وين وين وين؟ في السبعة وعشرين يوم هي تستصحب طهرها السابق، وين؟ في الثلاثة الأخيرة لا تستطيع أن تجي الاستصحاب، لكن لها أن تعول على الإباحة. زين التاجر، هسه قلنا التاجر، احنا قلنا العلم الإجمالي، مو احنا قلنا يا أبا لو تنزلنا وقلنا أن العلم الإجمالي في التدريجيات ليس، ماذا يفعل التاجر؟ راح يسألك سؤالين. هاي المعاملة في الساعة الأولى، والمعاملة في الساعة الثانية، والمعاملة في الساعة الثالثة، ما هو حكمها التكليفي؟ شوياي وما هو حكمها الوضعي. يعني مرة يسأل عن الحلية والحرم ومرة يسأل عن الصحة والفساد. شوية راح أحكي حكاية غريبة. أما من جهتي الحرمة وعدم الحرم المعاملة أو الساعة الأولى حرام لو حلال ماذا يجري؟ أصالة الحل براءة شك في فالمعاملة حلال لكن من جهتي الصحة والفساد. هذا الشيخ الأنصاري من بداية المكاسب من نهاية كل حكايتين شوية وقال الأصل في المعاملة الفساد فالمعاملة الرب فالمعاملة الربوية فالمعاملة في الساعة الأولى وإن كانت لا ترتب حرمة عليك لكنها باطلة. قل له عجيب هي لو حلال وبالتالي
صحيح
ولو باطلة وبالتالي حرام. أما تقول نص ونص شوية شنو نص ونص؟ يعني تقول من جهة الحلية والحرمة أيها التاجر وأنت لم تفعل
حرام
لكن من جهتي الصحة والفساد في المعاملة فاسد. كيف يكون؟ ألا توجد ملازمة بين صحة المعاملة وبين الحلية وبين الفساد وبين الحرمة؟ جوابه لا. سامعينك وحكاية نحكيها بالفقه بالأصول. إن قول النهي في المعبادة يوجب البطلان ففي العبادة توجد ملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. أما النهي في المعاملة فلا يوجب الفساد فقد تكون المعاملة حراما لكنها صحيحة كما في مثال البيع وقت وقت النداء. هذا اللي يبيع ويشتري والمؤمن يقول الله أكبر يقولوا له ارتكبت حراما لكن المعاملة صحيح. وقد تكون المعاملة هاي الأولى شنو حرام ترى إذا أقول العلاقة بين الصحة والحلية بين الحرمة والفساد علاقة العموم الوجهي قد يجتمعان وقد اكتب لي جهتا الافتراق الأولى جهة الافتراق الأولى المعاملة حرام لكنها صحيحة. الثاني المعاملة فاسدة لكنها حلال كما في الناس أنا نسيت وتعاملت بالربا الصبي تعامل بمعاملة ربوية شيد اللولة معاملتك فاسدة لكن لا حرمة. هاي يسمونها الجهتا الافتراق. أما جهة الاشتراك جناب الشيخ من قبض التعويض مع التفاته سوى معاملة ربوية فشي يقول له الجناب الشيخ هم المعاملة فاسدة لأن كلاكما يسكن في مكان اي توجد هنا صحيح وهم المعاملة فاسدة وهم حرام. واضح جناب الشيخ إن شاء الله هذا المطلب كون يلتفت إليه سادتنا مشايخنا. ما أدري هسه الحوزة تعطل اليوم الأسبوع الجاي سيدنا ما أدري عندكم خبر بعد إحنا مع الحوزة حتى الشروع في الدوام إحنا مع الحوزة وقلت للأخوة أن لعله فترة التعطيل أو قرب بدء الدوام يصير عندي سفر للعلاج أحتاج دعاءكم. هسه إحنا من جهة الشروع والتوقف مع الحوزة الأسبوع الجاي دوام نداوم ماكو ما نداوم شو وقت تبدي الحوزة نداوم وإذا صار اختلاف مع الحوزة لأجل الظرف الصحي عن طريق شيخ أكرم الأخوة بقناتي بالغول. بالنسبة لفترة التعطيل أنا أرجو أن تكون فترة تحصيل لي سعادتنا المشايخ، خصوصا ونحن ابتلينا بهذه الحرب مع أعداء المذهب. ضريبة ولائنا لأهل البيت أن نعيش ونموت ونحن نحار، هذا قانون، والأئمة أشاروا إلى ذلك في مناسبات عديدة. بالتالي الحرب العسكرية مع الأعداء انتهت، وقد ندموا عليها ولا يكررها. اطمئنوا، بعد ما يحاربوكم عسكريا. ليش؟ لأنهم جربوا شجاعة أتباع أهل البيت، فيهم عرق من الإمامين الحسين والعباس عليهم السلام. لكن إحنا ابتلينا بما هو أخطر من الحرب العسكرية، اللي هي الحرب الفكرية، وبعد لهذا صرنا نرى إلحادا حتى في النجف الأشرف، أليس كذلك؟ صرنا نرى انحرافا في مسألة الإمام المهدي عليه السلام حتى في أماكن كنا لا نتوقع أنها تصاب بهذا الدم. صرنا نرى أناسا كما تعرض بعض مشايخ في الحلقة، صرنا نرى أناسا يشككون بكون القبر هو قبر أمير المؤمنين عليه السلام. بالتالي الحرب الآن حرب عقائد، والناس بسبب جهلها اللي أشارت إليه المرجعية في الخطبة الأولى من خطبة الجمعة السابقة، الناس بسبب جهلها وبسبب ابتعادها عن منهج أهل البيت عليهم السلام، وإلا الأئمة أوصوا بالتعلم والتفقه. في الرواية الإمام يقول تفقهوا في الدين، فإن من لم يتفقه في الدين فهو أعراب. في رواية أخرى الإمام يصنف الناس إلى ثلاثة أصناف: عالم، متعلم، وغثاء. من لم يكن عالما ولا متعلما الإمام يقول عنه وثاء. والقرآن يقول: فأما الزبد فيذهب، الغثاء الزبد. لكن هسه مع جهل الناس احنا كون نأدي واجب، وضريبة التعلم اننا نعلم مهما امكن في فترة التعطيل. ينبغي اولا ان نمتلك ادوات التبليغ، وينبغي ان نسعى جاهدين. هسه من لم يتشرف، اقول ها شيخنا، من لم يتشرف بحمل السلاح في الحرب العسكرية هسه لا أقل عليه أن يحمل علمه ويقاتل بعلمه في الحرب الفكري. أما ما معقول إحنا كطلبة لم نوفق لا للحرب العسكرية، سلعلها ليست مطلوبة منا أولا البلدة، لكن الحرب الفكرية نحن الأولى بها. هذا أسأل الله تعالى فعلا يوفق الأخوة في الانتفاع من التحصيل من التعطيل الآتي. بالنسبة لمسألة الرسائل، لأن صار لغط كبير بها، أنا إن شاء الله يعني أستشير الفضلاء، والقرار يكون بعد التعطيل من خلال الأخوة. وحتى إذا صار القرار إن شاء الله القرار يكون في منفعة، سواء بالاستمرار، لكن لعلنا سنتعدى بعض المطالب غير المهمة ونبدأ بمطلب مهم، يعني نعبر بعض المطالب إذا صار القرار بالاستمرار، أو نشرع مع الأخوة في مباحثة جديدة تكون فيها منفعة للأخوة. فعلى التقديرين أسأل الله تعالى أن نوفق لخدمتهم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
الله أكبر.